بهما والتمسك بهما والعمل بمقتضاهما. ولذلك لما كانت الأمة في صدرها واعية لكتاب الله، فاهمة لكتاب الله، قائمة بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سادت وقادت. ولذلك في الترجمة السابقة لهذا الكتاب إشارة إلى بيان مراده رحمه الله تعالى بالكتاب، وهو القرآن الكريم. والباب الذي بين أيدينا فيه الإشارة أو التصريح بالاقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالسنة مع الكتاب لا يستغنى عنهما ولا يستغنى بواحد منهما عن الآخر. فالكتاب كلام الله، والسنة وحي الله لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليبين بها القرآن وليضيف إلى القرآن ما أوحى الله عز وجل به إليه من الأحكام التي لم ترد في القرآن. فأضاف النبي عليه الصلاة والسلام بوحي الله عز وجل إليه جملا من الأحكام إلى ما وردت في القرآن الكريم. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين مجملات القرآن ويوضح ما خفي من هذه الأحكام التي وردت أصولها في القرآن الكريم، ويزيد بوحي الله وأمر الله، ويضيف بوحي الله وأمر الله جملا من الأحكام إضافة إلى ما ورد في القرآن. وتقدم أنه لا يستغني مسلم عن القرآن ولا يستغني بالقرآن عن السنة، بل القرآن يحتاج للسنة في بيانه وإيضاحه، كما ضربنا بعض الأمثلة. وردت أوامر في القرآن الكريم لا يدرى ما حدود هذه الأوامر وكيف تطبق وتلتزم تلك الأوامر إلا عن طريق سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن أراد أن يصلي امتثالا لأمر الله بالصلاة وإقام الصلاة لا يستطيع أن يصلي على مراد الله إلا باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أراد أن يحج، ومن أراد أن يزكي، ومن أراد أن يصوم، ومن أراد أن يتزوج وما يحرم عليه من النساء وما يحل له على التفصيل، لا يمكن أن يعلم ذلك إلا بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك بعد أن ذكر الإمام رحمه الله تعالى الكتاب في صدر هذه التراجم، ترجمة كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة والتي تليها، قال هنا كما بإسنادنا إليه رحمه الله يقول: باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقول الله تعالى: وجعلنا للمتقين إماما. قال: أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. وقال ابن عون: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني. هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه، ويدع الناس إلا من خير. هذه ترجمة هذا الباب، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الاقتداء، الاتباع، الاقتفاء، التأسي، السير خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يصل إنسان إلى الإمامة وإلى الرفعة في الدنيا والآخرة إلا باتباع سنته صلى الله عليه وآله وسلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والعلم قول الله قول رسوله قول الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين النصوص وبين رأي فقيه. بهذا يرتفع الإنسان في الدنيا والآخرة، بهذا يستحق المرء أن يكون إماما. لذلك يقول وقول الله تعالى واجعلنا للمتقين إماما في دعوات عباد الرحمن والذين يقولون ربنا اغفر لنا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والإمامة إما أن تكون في الدين، إما أن تكون في التقوى، وإما أن تكون في الفجور والفسوق والعصيان. الإمامة هنا التي يدعو بها عباد الرحمن ربهم هي إمامة المتقين، يفسرها مجاهد، وقد ذكره الإمام هنا من غير أن يذكر من فسر، قال أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا، أي لن نكون أئمة حتى يقتدي بنا من يلينا ومن جاء بعدنا. لن نصل إلى الإمامة إلا إذا حققنا في أنفسنا الائتمام والاتباع والاقتداء بمن تقدمنا. فلا يمكن أن يصير المرء إماما إلا بعد أن يبتدئ مأموما متبعا تابعا منقادا مقتديا مقتفيا سائرا خلف الأئمة المتقدمين الذين إمامهم وسيدهم سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلن تتحقق الإمامة لفرد، ولن تتحقق الإمامة للأمة إلا إذا كانت مؤتمة، إلا إذا كانت تابعة. وجعلنا للمتقين إماما، أي جعلنا أئمة للمتقين. ولن نكون أئمة للمتقين إلا إذا اتبعنا من قبلنا من المتقين، من الأئمة المتبعين، من سيد الدعاة وسيد الأنبياء والمرسلين صلوات ربي وسلامه عليه، ومن تبع آثاره وخطى خطواته ومشى في طريقه من الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة الذين صاروا أئمة بعد أن كانوا أو بأن كانوا متبعين للمتقدمين من الأئمة. وجعلنا للمتقين إماما، هذه الإمامة هذه السيادة لن تتحقق إلا إذا تحققت التبعية للمتقدمين من المتقين. فهو طريق واحد وسلسلة متصلة، سلسلة أهل التقوى أهل الإيمان، سلسلة أهل الإيمان أهل العلم أهل النجاة الذين سلكوا سبيل النجاة. يا من يريد نجاته يوم الحساب من الجحيم وموقد النيران، اتبع رسول الله في الأقوال والأعمال لا تخرج عن القرآن، وخذ الصحيحين اللذين هما لعقد الدين والإيمان واسطتان، واقرأهما بعد التجرد من هوى وتعصب وحمية الشيطان، واجعلهما حكما ولا تحكم على ما فيهما أصلا بقول فلان. فمن أراد النجاة عليه بالقرآن والسنة، ويخص من القرآن والسنة الصحيحان اللذان هما أصح كتب صنفت بعد كتاب الله عز وجل، ويحتويان على جمل كثيرة وأصول عديدة من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم باتباع السابقين والاقتداء بالمتقدمين في اتباعهم لسيد المرسلين. هذا هو سبيل الرفعة في الدنيا ويوم الدين، هذا هو سبيل الاستقامة، الاقتداء بمن قبلنا حتى يقتدي بنا من بعدنا. أما من أراد ممن جاء بعده أن يقتدي به وهو لم يقتدي بمن سبقه، فهذا يطلب من الآخرين ما لم يحققه في نفسه، ولا يمكن أن يصير هذا إماما يقتدى به في التقوى. نعم ربما يقتدى به لكن لا في التقوى. أئمة الضلالة، أئمة غواية، الذي يصير إماما دون أن يكون مأموما، الذي يصير قدوة دون أن يكون مقتديا، الذي يصير رأسا دون أن يكون قبل ذلك تابعا وذيلا للمتقدمين متصلا بهم. لا، وجعلنا للمتقين إماما، وجعلنا نحن عباد الرحمن أئمة، لا يكون ذلك إلا إذا كنا مقتدين متبعين بعباد الرحمن الرحيم الذين سبقونا مقتفين آثار سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. باب الاقتداء، الاتباع لسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى وجعلنا للمتقين إماما، قال يعني مجاهدا، مجاهد بن جبر إمام التفسير أخذه عن ابن عباس قال أئمة، اجعلنا إماما أي أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. وقال ابن عون، وهو عبد الله بن عون ابن أرطبان البصري أحد التابعين من العلماء والعباد والفقهاء، يقول ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني. وهذا من الإيمان، أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، يعني من الخير، وإلا لو كان إنسان عاصيا، لو وجد إنسان عاص يحب المعاصي ويحب لإخوانه أن يكونوا أهل معاصي، لا يكون ذلك من علامات الإيمان، بل من علامات الشقاء وعلامات الغواية وعلامات الضلالة، وهو البعد عن الصراط، وهو انتهاك المحرمات، ورغبة أن يلحق به إخوانه في هذا الطريق المعوج. لا، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، منها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وحبه لله وحبه المرأة لله لا يتحقق إلا إذا أحب له ما أحب لنفسه. وأن تحب لأخيك ما تحب لنفسك يعني من الخير. فعبد الله بن عون يقول ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني، أي من أمور الإيمان ومن أمور الدين ومن أمور الخير. ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحب لنفسي أن أتعلم السنة وأن أسأل عن السنة لأعمل بها، لأن الغاية من العلم والغاية من السؤال والغاية من الجمع والغاية من التحصيل هي العمل، العمل الذي يورث صاحبه الرفعة. وإلا لو كان العلم بمفرده كافيا لرفعة حامله لكان إبليس من الرفعاء، فإبليس كان من العلماء، لكنه عار من التقوى. لو كان هذا العلم دون التقى شرفا لكان أشرف خلق الله إبليس، ولا يمكن أن يكون ذلك شرفا. الجمع فحسب والتحصيل فحسب ليس دليلا على فضيلة هذا الحامل والمحصل، إنما العلم وسيلة لتحقيق أسباب الفضيلة، وهي العمل بهذا العلم وهي التزام ما تعلم. فالله عز وجل يرفع الذين أوتوا العلم مع الإيمان، لا العلم فحسب. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، فالعلم ليس غاية وإنما هو وسيلة. أسأل عن السنة، أتعلم السنة لأدعو إليها غيري وأعمل أنا قبل هذا المدعو. فالقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن أنت التزمت حدوده وامتثلت أوامره وانزجرت بزواجره واعتبرت بعبره ومواعظه. وحجة عليك عياذا بالله إذا أنت قرأت ولم تتدبر، أو تدبرت وفهمت ولم تعمل. فمن أحب لنفسه الخير من تحصيل العلم والعمل به، هذا علامة من علامات الإيمان، علامة من علامات الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك. وهذا عبد الله بن عون يقول: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها. سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين التي هي من سنته، وسنة الصحابة التي هي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فجماعة الصحابة لا يخالفون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يخرجون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ربما يخالف البعض لأنه لم تبلغه السنة، أما الأصل أنهم إذا بلغتهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم عملوا بها وتمسكوا بها واقتدوا به، فهم أحرص الناس على الخير وأحرص الناس على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تركوا كل غال ونفيس للإيمان به ولاتباعه صلى الله عليه وسلم. ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني، هذه السنة أن يتعلموها. والسنة إذا أطلقت فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك أورد هذا الأثر في هذا الباب، باب الاقتداء بسنن رسول الله. هذه السنة الاقتداء بسنن رسول الله. فالسنة إذا أطلقت إنما يراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته لأقوال وأفعال الصحابة في حياته صلى الله عليه وآله وسلم. فالسنة قول وفعل وصفة خلقية وخلقية وتقرير منه صلى الله عليه وآله وسلم لأقوال وأفعال أصحابه رضي الله تعالى عنهم. فإذا قال الصحابي كنا نفعل أو كنا نقول أو قال فلان كذا وكذا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم أو في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عنه إنكار لهذا القول أو الفعل، كان ذلك سنة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقر هو على باطل ولا يسكت عن منكر، والوحي لا يسكت عن باطل أو منكر. فلو وقع منكر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يطلع عليه فينكره أو لا يطلع عليه فيأتي الوحي لينكره. ولذلك استدل بعض الصحابة على جواز بعض الأمور بأنهم فعلوها والوحي ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل، أو بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت. يقول ذلك على سبيل إثبات هذه الفضائل لهؤلاء الصحابة لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم أو في وجود النبي صلى الله عليه وسلم وعدم إنكاره. فالسنة التي من اقتدى بها كان مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان قائما بهذا الدين حقا، التي يحبها ابن عون ليتعلمها ويتعلمها إخوانه، يقول ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني، هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، يعني إن لم يعلم يسأل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فمن لم يعلم يتعلم ويسأل عنها، والسؤال لا يكون لأي أحد إنما يكون لأهل العلم. فاسألوا أهل الذكر، أهل الذكر هم أهل القرآن والسنة. أهل الذكر إذا قالوا وإذا أفتوا أفتوا بالبينات والزبر، بالدلائل الواضحات وبالآيات البينات وبالمكتوب وبالكتاب والسنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه. القرآن يتفهموه، أن يتفهموه، أن يتدبروه، أن يتأملوه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا القرآن أن يتفهموه، قراءة بتدبر، قراءة بتفهم، قراءة بتأمل. ليست القراءة غاية ولا التدبر غاية، إنما القراءة وسيلة للتفهم والتدبر، والتدبر وسيلة للعمل، فالعمل هو الغاية كما ذكرنا. أتعلم السنة، أتعلم القرآن، أتفهم القرآن، أتدبر القرآن، أسأل عن القرآن، أسأل أهل الذكر الذين يقولون بقول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لم أعلم إنما شفاء العي السؤال. هلا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال، والذي يفتي بغير علم يضل في نفسه ويضل غيره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العباد، أو لا يقبض العلم من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، رأسوهم عليهم وجعلوهم أئمة يسألونهم يقتدون بهم، وجعلوهم مفتين يفتونهم، وجعلوهم علماء يتعلمون منهم، والأصل أنهم جهال، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، يضل حيث يعمل بجهل، ويضل غيره حيث يفتيه بجهل، لأنه لم يسأل ولم يتعلم ولم يتفهم. والتفهم هو التدبر والتأمل في كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة الذين فهموا القرآن والسنة وكلام الأئمة الذين أجمعت الأمة على إمامتهم وعلى استقامتهم، وذكرهم رفيع وموضعهم عال في الأمة، هؤلاء يقتدى بهم، كما قال مجاهد: نقتدي بمن قبلنا ليقتدي بنا من بعدنا. فالتفهم للقرآن والتدبر فيه والتأمل فيه واستنباط الأحكام منه والفوائد منه أيضا ليس لكل أحد، لأن بعض الناس ربما يقول: أنا لساني عربي وأنا عربي، فإذا قرأت القرآن فهمت معناه، فما يمنعني أن أعمل بهذا الذي فهمت وأفتي بهذا الذي فهمت وأرشد الناس إلى ذلك. وإذا تكلم الصحابة والتابعون والعلماء في القرآن إنما تكلموا بلسانهم، وأنا لساني كلسانهم، وهم رجال ونحن رجال، هذا كلام أهل الضلال. إذا أراد به أن يفتي أو أن يفسر أو أن يؤول القرآن تأويلا لم يسبق إليه أو مخالفا فيه الصحابة أو التابعين أو العلماء بزعم أنهم رجال غير معصومين وهو مثلهم، فليس فهمهم ولا استنباطهم للأحكام حجة علي، هذا كلام أهل الضلال. ولذلك ما تقدم: نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. فالإمام في هذا الزمان هو الذي كان له إماما، هو الذي كان له شيخ، هو الذي كان له إمام يأتم به، وعالم يتعلم منه، وشيخ يأخذ على يديه ثم يعرض علمه عليه، فإن أقره فهو الوارث لعلمه، وإن لم يعرض عليه أو لم يقره فلا يحل له أن يفتي أو يتكلم، لأن العلم دين، كما قال ابن المبارك وغيره: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فتش في بطون الكتب وقرأ فيها، نعم سيفهم كثيرا من كلام العلماء، ويغيب عنه أيضا كلام أو فهم كلام لهم، فماذا سيفعل في هذا الذي لم يفهم؟ سيجتهد بعقله وبرأيه وبلسانه كما يقول ويتكلم. لا، لا بد أن يكون لك إمام، كما قال الإمام، إمام أهل السنة، الإمام أحمد إمام أهل السنة، وهذا صار لقبا وعلما عليه، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. نعم، السلام عليكم.
يا عم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، جزاك الله خيرا يا شيخ مجدي، بارك الله فيك يا رب. لو سمحت لي الشيخ مجدي، بالنسبة لقوله تعالى واجعلنا للمتقين إماما،
نعم،
هل لنا أن يكون لنا باب من أبواب معاني هذه الآية ما جاء في قوله سبحانه وتعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، وكذلك ما جاء في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم من سن سنة في الإسلام، من سن سنة حسنة فله، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجرهم شيء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال الأول. أما السؤال الثاني،
السؤال الأول
فهو تدبر
السؤال الأول، يعني هل للنساء أن تطلب هذا الطلب أن تكون إماما؟
لا، أقول ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.
نعم،
يعني الإمامة تكون في عدة جوانب وعدة وجهات.
نعم،
فكل ميسر لما خلق له.
نعم
نعم، هذا ما قصدته.
نعم.
ثم لي تدبر إن سمحت لي يا شيخ مجدي حول أول صفة من صفات عباد الرحمن في كلمة وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا.
نعم،
فنظرت في معنى كلمة هون.
نعم.
فمن مفردات معاني هذه الكلمة وجدت التالي والله أعلى وأعلم، فإذا أخذنا معنى الهون على أنه السكينة والوقار.
نعم.
فعباد الرحمن هم كذلك، كما جاء في قوله سبحانه هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم.
نعم.
وإذا أخذنا معنى الهون على أنه مصدر هان عليه الشيء يهون أي خفة، فهم كذلك حيث هانت عليهم الدنيا أمام الآخرة، فقد علموا وأدركوا قوله سبحانه وتعالى إنما الحياة الدنيا لعب وله.
نعم.
وما هذه الدنيا أيضا قوله تعالى وما هذه الدنيا إلا له ولعب. ولو أخذنا أن الهون هو الشيء الهين السهل، فهم كذلك، فالمؤمن هين لين لا يعاند ولا يكابر، وهو رحيم مع خلق الله جميعا كما علمنا صلى الله عليه وسلم، وكما جاء في قوله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم.
نعم.
وإن أخذنا كلمة الهون على أنه الهوان، على أنها الهوان والمهانة والذل والضعف، فهم مع إخوانهم المؤمنين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وكذلك كل مع والديه ومع الضعفاء من حولهم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة.
نعم.
وكذلك فإن كان الهون لما أصابهم من ذل الدنيا وأهلها ولما أصابهم من عذاب الهون فيها، فقد وعوا وأدركوا الثمن بأنه رضا الله والجنة.
نعم.
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة.
نعم.
قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم، ثم قوله تعالى قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. هذا والله أعلم يا شيخنا، وجزاك الله خيرا.
بارك الله فيك. بارك الله فيك، أحسنت. فالإمام أحمد إمام أهل السنة رحمه الله يقول إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، فهو إمام أهل السنة وكان مؤتما متبعا لمن قبله، ومن أراد أن يكون من الأئمة في السنة وفي الخير وفي التقوى وفي الإيمان لا بد أن يبحث عن إمام له سابق فيما يتكلم به وفيما يريد أن يصل إليه. فهذا ابن عون رحمه الله تعالى يقول ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه، ويدع الناس إلا من خير، أي لا يخالطوا وألا يخالطوا الناس في الشر، وألا يكونوا مع الناس إلا في أمور الخير، كما قال عثمان رضي الله تعالى عنه لمن دخل عليه وهو محصور في الدار، قالوا له لقد نزل بك ما ترى، ويصلي بنا إمام فتنة، أي إمامنا الذي يصلي الجماعة الآن إمام فتنة، فنحن في فتنة وأنت محصور وأنت الإمام في الأصل، يصلي بنا إمام فتنة، هل نصلي معهم؟ فقال عثمان رضي الله تعالى عنهم الصلاة من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا أحسنوا معهم، فأمرهم بمخالطة أولئك وإن كانوا أهل فتنة في الخير، لأن ذلك سيزيد الفرقة افتراقا والنار اشتعالا، وإذا افترقت الأمة حتى في العبادات انتشرت البدع وكثرت الخلافات والفرق وزادت فرقة الأمة حتى تناحرت، فأمرهم عثمان رضي الله تعالى عنه أن يخالطوا أولئك وإن كانوا أهل فتنة وأن يصلوا معهم، فالصلاة من أحسن ما يعمل هؤلاء، الصلاة من أحسن أعمالهم، وإن خرجوا وإن قاموا بهذه الفتنة وهم في فتنة وتولوا الصلاة بهذه الفرقة وبالفتنة، لكن الصلاة في نفسها عمل خير، والجماعة في نفسها فضل وخير وشرع ودين، فصلوا معهم، الصلاة من أحسن ما يفعل أو ما يعمل الناس، وأمرهم بالصلاة معهم رضي الله تعالى عنه، ونهاهم عن الزيادة في الفرقة والمشاركة في الدماء. فلما كانوا محاصرين لعثمان وكان بعض الصحابة والتابعين حراسا على داره رضي الله تعالى عنه وقد رأى أنه سيفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، دعا أولئك الحراس وسألهم بما له عليهم من الحق، حق السمع والطاعة، إلا انصرفوا وألا يتعرضوا لغيرهم بأدنى أذى، فدخل عليه أولئك المعتدون الظالمون فقتلوه، لكنه رضي الله تعالى عنه حرج على أصحابه أن يشاركوا في الفتنة، وهذا الذي يشير إليه عبد الله بن عون في المسألة الثالثة التي يحبها لنفسه ولإخوانه، وهي أن يدع الناس إلا من خير، أن يدع الناس إلا من خير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فالمخالطة تكون في الخير أما في الشر فلا، المخالطة تكون في الصالحات أما في الفساد فلا، المخالطة تكون في الطاعات أما في المعاصي فلا. ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تتجنبوا إساءتهم. هذا هو الدين الحق، وهذا هو مقصد عبد الله بن عون رحمه الله، وهو عدم الخروج وعدم شق العصا وعدم التفرقة بين المؤمنين إلا إذا ورد الشر، إلا إذا وردت المعصية، لا لا نخالطهم في ذلك ولا نكون معهم في ذلك، بل ندعهم فيما هم فيه مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإظهار الحرص عليهم وتخويفهم مما دب ودرجوا عليه أو مما وقعوا فيه. يقول رحمه الله تعالى: وقال ابن عون: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني. هذه السنة أن يتعلموها ويسألوا عنها، والقرآن أن يتفهموه ويسألوا عنه، ويدع الناس إلا من خير، أي لا يخالطوهم ولا يتدخلوا في شؤونهم إلا إذا كان في الأمر خير ومصلحة ومنفعة. في هذه الحالة نكون معهم ولا ندعهم، نكون منهم ونخالطهم في الخيرات، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واعتصموا بحبل الله جميعا مجتمعين بحبل الله كله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمر بالاعتصام والاتحاد في على حبل الله والائتلاف على حبل الله، وكما تقدم حبل الله الإسلام أو القرآن أو السنة أو الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلها معاني متقاربة. فلو قيل حبل الله الإسلام وسكتنا، يعني القرآن والسنة، يعني اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قيل حبل الله والقرآن، حبل الله والقرآن، القرآن الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام بما فيه وبما أشار إليه من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قيل حبل الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي جاء بالقرآن والسنة، حبل الله والسنة، فالسنة فيها أمر بقراءة القرآن وتدبر القرآن والعمل بالقرآن وأن نكون من أهل القرآن وسلوك هذا السبيل، سبيل الإسلام. فهذا الذي علينا أن نعتمده وهو أن نكون مع الناس ومع الآخرين معتصمين مجتمعين مؤتلفين على حبل الله الذي هو الإسلام، الذي هو القرآن، الذي هو الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة الذين لا يفارقونه، والتابعون وتابعوهم، ومن كان على هذا الطريق نكون معهم. تجد السنية في هذه الأزمان وفي هذه الأوقات يفتي بما قال به الصحابة في زمانهم، التابعون في زمانهم، تابعوهم الأئمة على مدار التاريخ. إذا كان المفتي والعالم متبعا للكتاب والسنة فتجد الأول والآخر يتكلمان من مشكات واحدة وينطلقان من قاعدة واحدة، فاللاحق تابع للمتقدم وهو تابع للسلف وهو متبع للسالف السابق المتقدم من الصحابة والتابعين. قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن عباس وهو الباهلي، قال حدثنا عبد الرحمن وهو ابن مهدي، قال حدثنا سفيان وهو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الإمام الكوفي الزاهد العابد الثقة الفقيه، عن واصل وهو ابن حيان، عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة قال: جلست إلى شيبة. أبو وائل شقيق بن سلمة رحمه الله أحد المخضرمين، يعني من كبار التابعين، أدرك الجاهلية والإسلام. يقول: جلست إلى شيبة، وهو شيبة بن عثمان الحجبي. الحجبي نسبة لحجابة البيت، حجابة الكعبة، وقد توارثوا هذه الحجابة حتى في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما فتح مكة وفتح باب الكعبة أعطى المفتاح لعثمان بن شيبة، فهذا شيبة معه المفتاح وهو حاجب الكعبة. يقول أبو وائل: جلست إلى شيبة في هذا المسجد، يعني المسجد الحرام، مسجد الكعبة، جلست إلى شيبة في هذا المسجد، قال: جلس إلي عمر في مجلسك هذا، كما أنت جالس إلي، جلس إلي عمر في هذا المجلس، فقال، يعني عمر، فقال: لقد هممت ألا أدع في هذا المسجد. طيب، نعم، السلام عليكم.
عليكم السلام فضيلة الشيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن سؤال؟
تفضل.
فضيلة الشيخ.
تفضل.
هل يجوز لي أن أتبع الرافضية؟
أتابع.
بمعنى الخليفة الرابع.
تتابع الرافضة؟
أي للخليفة الرابع علي بن أبي طالب.
وهم يزعمون أنهم يتبعون الخليفة علي رضي الله عنه، فأنت تتابعهم في ذلك؟ ماشي.
هل يجوز لي أن أتبعه يعني؟
تتبعهم. سيأتيك الجواب. نعم. سيأتيك الجواب إن شاء الله. إن شاء الله. قال شيبة لأبي وائل: جلس إلي عمر في مجلسك هذا فقال: هممت، أو لقد هممت، ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. قلت: ما أنت بفاعل؟ قال: لما؟ قلت: لم يفعله صاحباك. قال: هما المرآن يقتدى بهما. عمر رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين التابع للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر من بعده رضي الله تعالى عنهما، يجلس إلى شيبة ابن عثمان الحجبي كما ذكرنا، ويتأمل ويستعمل النظر والفكر والعقل في قضية لم يسبق إليها، وهي أنه يعلم أن بالكعبة كنزا ذهب وفضة، والكنز هو المدفون الذي لا يستعمل، فيقول لشيبة: لقد هممت ألا أدع فيها، يعني في الكعبة، صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها في المسلمين أو بين المسلمين، يعني أستخرج هذا الكنز، المسلمون فيهم مساكين وفيهم محتاجون، أعطيهم وأوزع هذا الكنز في المسلمين. كما ذكرنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أقوال وأفعال وتقريرات. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم يدخل فيها الترك، ترك شيئا مع وجود الحاجة والدواعي لهذا الشيء ويتركه، إذن هذا الترك يكون سنة. لم يترك إلا بوحي. نعم. السلام عليكم أخ أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الكريم،
بارك الله فيك، تفضل.
سمحت يا شيخنا، هل يصح قول فعل الترك ترك الفعل، أي ترك ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، هل يأخذ حكم، هل الأمر على العموم؟
نعم.
وكذلك سؤال، إن كان أمر مختص بأهلي ومعي، يعني مشتركون في الأمر، هل لي أن أستخير نيابة عنهم بهذا الأمر؟ ونسألكم الدعاء وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
بارك الله فيك إن شاء الله. فعمر رضي الله تعالى عنه تدبر في حال الأمة وفي حال هذا الكنز، فرأى من نظره أن الأمة والمسلمين في حاجة إلى هذا الكنز، فهم أن يستخرجه ويقسمه بين المسلمين. وهذا من ناحية العقل، العقل يقبله والنظر يقبله، لكن لابد أن يكون العقل والفكر والنظر راجعا ومرجعه للكتاب والسنة. أيها الناس، اتهموا رأيكم على دينكم، رأيت رأيا لابد أن تعرضه للدين، فلو خالف الدين تتهم رأيك وتتهم عقلك. فعمر رضي الله تعالى عنه هم بنظره وفكره وعقله أن يفعل ذلك، أو قال لشيبة: لقد هممت أن أفعل ذلك على سبيل المشورة مثلا. فقال له شيبة، الذي يعرف حال عمر ومدى تعلقه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه له وعدم مخالفته إياه، وكذلك للصديق، يعلم أنه لا يمكن أن يخالف النبي عليه الصلاة والسلام بعد العلم، أو يخالف الصديق بعد العلم، لكن ربما يخالف لأن العلم لم يبلغه، أو النظر أداه لذلك فلم يبلغه العلم، أو لم يدرك الفهم الصحيح في المسألة، ربما يخالف. فلما قال ذلك لشيبة: لقد هممت ألا أدع فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها في المسلمين، وشيبة يعرف من حاله أنه متبع مقتدي لا يخالف ولا يبتدع، قال له: ما أنت بفاعل. سبحان الله، عمر رضي الله تعالى عنه الذي لا يجرؤ أحد أن يخالفه، بل الشيطان لو رآه في طريق لهرب وسلك طريقا آخر، فكيف لشيبة وهو أحد عماله يقول له لن تفعل ذلك؟ قال له: ولما، لماذا لا أفعل ذلك؟ أنا أمير المؤمنين والأمر إلي، وأنا الذي أقول فتطيع قولي وتسمع لقولي وتلتزم أمري، لما لا أفعل ذلك؟ قال له: لم يفعله صاحباك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. النبي عليه الصلاة والسلام ترك ذلك، النبي ترك ذلك، النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن عمد ترك وكان في حاجة إلى هذا المال فلم يفعل، وكذلك الصديق ترك ذلك ولم يفعله وكان في حاجة لهذا المال، تجهيز الجيوش لحرب المرتدين وغيرها من الحروب، ومع ذلك لم يفعل ولم يستخرج الكنز. إذن ترك النبي عليه الصلاة والسلام كان تشريعا، كان سنة يقتدى به فيها. اتبعه أبو بكر وغاب ذلك عن عمر فهم بالمخالفة، فلما ذكر ماذا قال؟ لم يعارض ولم يكابر ولم يجادل ولم يدافع عن عقله ورأيه، لا، إنما قال: هما المرآن يقتدى بهما، إنما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لأحد قول ولا رأي ولا نظر ولا فعل بعد قوله وفعله صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصديق من بعده. هما المرآن يقتدى بهما، فأبو بكر اتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر يتبع النبي وأبا بكر من بعده، والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر الأمة أن تتبع سنته وسنة الإمامين من بعده، اقتدوا بالذين من بعدي أبا بكر وعمر أبي بكر وعمر. فعمر رضي الله تعالى عنه لما ذكر تذكر، ولما نبه انتبه، ولما أرشد رجع واتبع ولم يخالف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: هما المرآن يقتدى بهما. ويعرف عنه ذلك شيبة بن عثمان الحجبي، يعرف عنه من حاله أنه لن يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي الخليفة الراشد الأول من بعده الصديق رضي الله تعالى عنه، فقال له: ما أنت بفاعل؟ قال لما ذكر، قال: هما المرآن يقتدى بهما، نعم لا أفعل. فترك عمر رضي الله تعالى عنه هو اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم التركية، التركية. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام فعل وترك، ومخالفة فعله ومخالفة تركه بفعل ما تركه تشريعا للترك كلاهما مخالفة ومعصية له. ولو اعتقد الفاعل أو التارك حسن ما فعل وما ترك مخالفا فعل وترك النبي، فعل وترك النبي صلى الله عليه وسلم وترك النبي صلى الله عليه وسلم مخالفا في ذلك، كان مبتدعا. إذا اعتقد أن فعله الذي يخالف فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابتداع، أما المخالفة المجردة معصية إذا كان الأمر أمرا جازما أي واجبا، والترك تركا جازما على التحريم. فمخالفة الأمر ومخالفة القول ومخالفة الفعل ومخالفة الترك الذي فعله النبي تركه النبي صلى الله عليه وسلم عن عمد يكون معصية مخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا جواب سؤال أخينا أحمد: هل فعل الترك كترك الفعل؟ والله تعالى أعلم. أما سؤاله يعني إذا كان مشاركا لبعض أهله في أمر من الأمور وهو المتولي ذلك، فأراد أن يستخير على المضي في هذا العمل الذي شاركه فيه بعض أهله، فهل إذا استخار تكون هذه الاستخارة كافية له ولأهله؟ نعم، الظاهر أنها كافية له إذا هم أحدكم بالأمر فهم مشاركون له وهو القائم على هذا، فلو استخار وحده ومضى في طريقه أو انطلق في المضي لهذا العمل الذي شاركه فيه أهله فالأمر في ذلك واسع وتكفي هذه الاستخارة. أما سؤال أخينا الذي يقول: هل يجوز لي أن أتابع الرافضة وهم يتبعون الخليفة الرابع عليا رضي الله تعالى عنه، أو يحبون الخليفة الرابع عليا رضي الله تعالى عنه؟ نقول: هم لا يتبعون عليا ولا يحبون عليا رضي الله تعالى عنه الحب الشرعي. إذا كان منهم من يحب عليا فيحبه حبا بدعيا، حبا فيه غلو، حتى أنزله بعضهم منزلة الرب جل وعلا أو يجعلونه معصوما كعصمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كل قوله وفعله كقول وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز مخالفته، وأنه مقدم على الإمامين أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنه. هذا غلو في الحب، أما الحقيقة فهم لا يحبون، لا يحبونه. فعلامة الحب الاتباع، فعلي رضي الله تعالى عنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخالف سنته، ويتبع أمير المؤمنين الخليفة الراشد أبا بكر، ثم أمير المؤمنين عمر، ثم عثمان رضي الله تعالى عنه، ويسمع لهم ويطيع في خلافتهم رضي الله تعالى عنهم. فلو كانوا يحبونه حقا لاتبعوه في كل ما يقول ويعمل. وقد تبرأ رضي الله تعالى عنه مرارا من أولئك الغلاة الذين غالوا فيه، بل كما ذكرنا غالت فيه طائفة وقال له أنت هو، قال ومن هو؟ قال قالوا له أنت ربنا، فأمر بتحريقهم رضي الله تعالى عنه، وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، يعني مولاه، فحرق أولئك الغلاة في حبه بالنار إنكارا عليهم. وكان دائما ما يعاني منهم المكر والخديعة أهل الكوفة الذين ادعوا أنهم يحبونه وأنهم رفضوا غيره من الصحابة والتابعين، فاتباعهم ضلال، فلا يجوز لك أن تتبعهم، بل اتبع أهل السنة الذين يحبون عليا حبا شرعيا، ويجعلونه في منزلته التي جعله الله عز وجل فيها رضي الله تعالى عنه. فنحن نحب عليا، ونحب عثمان، ونحب أبا بكر وعمر، ونحب الحسن والحسين وفاطمة وسائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فكن سنيا متبعا لعلي محبا له الحب الشرعي الذي جاء به والذي كان عليه أحبابه وأتباعه، والله تعالى أعلم. ونكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح البخاري لو أن